أسوار التاريخ لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساءكم سعيد، مساءكم بالخيرات واليمن والبركات إن شاء الله. اسمحوا لنا أن نعود إليكم في موضوع تاريخي معاصر جديد يرتبط ببقائع تاريخية معاصرة ترتبط بالثورة التحريرية الكبرى. أيها السادة والسيدات، يخطئ من يقول أن الثورة الجزائرية كانت عملا عسكريا فحسب، ذلك أن السنوات التي قضتها من عام 54-900 إلى عام 62-900 لم ترتبط جميعها بالعمل الثوري الجهادي العسكري أو مواجهات في ساحات الوغى، بل تتعداه إلى نماذج أخرى من المقاومة. فكان على سبيل المثال للحصر العمل الدبلوماسي منذ أفريل 55 من خلال مؤتمر باندونغ، ثم إلحاق ما تبقى من الفئة المثقفة من الجزائريين من خلال إضرابهم عام 56 الذين التحقوا بالثورة في 19 من ماي. وانطلاقا من سنة 57-900 سلكت الثورة مسلكا آخر في مواجهة الاستعمار الفرنسي، ويبدو هذا المسلك أنه في غاية الأهمية من خلال تحريك الشعب الجزائري. فكان الإضراب الأسبوعي بالجزائر العاصمة وبعض المدن الأخرى، وفيه قال شاعرنا ابن تمرت أو مفدي زكريا رحمة الله عليه: تبارك الله شعبا تحدى العنادة، فصام وأضرب سبعا شدادا. بعد ذلك جاءت المظاهرات الكبرى التي عمت البلاد، أقول كل البلاد، وهي مظاهرات ديسمبر 60-900. هذه المظاهرات التي انطلقت من عينت مشنت في ذات يوم من 9 من ديسمبر عام 60-900 لكي تصل إلى الجزائر العاصمة في أوجها في مثل هذا اليوم من 11 ديسمبر من عام 60، مظاهرات جاءت لكي تبين للجمهورية الخامسة ومعها شارل دوغول مدى التماسك والتلاحم القائم بين الثورة وبين الشعب الجزائري. اليوم بالضبط أيها السادة والسيدات تمر علينا الذكرى 49 لهذه المظاهرات، مظاهرات سفهت الاستراتيجية الفرنسية في القضاء على الثورة، وقضت على كل السياسات الفرنسية المتمثلة في الجزائر الفرنسية والجزائر تقرير المصير، بل وحتى الجزائر الجزائرية. أيها السادة والسيدات، يسعدنا أن نستضيف زميلين عزيزين علينا في هذه الحصة الكريمة، حصة أسوار التاريخ. أهلا بالأستاذ دحمان تواتي، أستاذ التاريخ بجامعة أدرار. أهلا بكم أستاذنا الكريم.
مرحبا، أهلا وسهلا.
التحية موصولة لأخي وزميلي الدكتور إبراهيم لونيسي من جامعة بلعباس. أهلا بكم أستاذنا الكريم.
أهلا وسهلا أخي بشير، وأهلا بالزميل الدكتور تواتي.
مساءكم سعيد، وأشكركم على تلبيتكم الدعوة هذه.
لا شكر على واجب أخي بشير.
دكتور إبراهيم، أبدأ بكم رجاء. نحن اليوم بالضبط يعني في 11 ديسمبر 60 تمر علينا الذكرى 49 بالضبط لهذه المظاهرات العارمة، مظاهرات 11 ديسمبر كما يسميها البعض. ما هي الظروف المحيطة بهذه المظاهرات، وفي أي سياق تدخل هذه المظاهرات، يعني استراتيجية تحريك الشعب؟ تفضلوا أستاذنا الكريم.
بطبيعة الحال بالنسبة لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 تعتبر منعرجا حاسما في تاريخ الثورة الجزائرية التي كان قد مر على اندلاعها تقريبا 6 سنوات بالتقريب. هذا المنعرج الحاسم أنها جعلت القيادة الفرنسية الاستعمارية وعلى رأسها شارل ديغول يقتنعون اقتناعا نهائيا أن من الاستحالة القضاء على هذه الثورة وأن الشعب الجزائري ملتحم بهذه الثورة التحام السواري بالمعصم وأنه لا يمكن أبدا مهما استعملنا من أساليب ومن وسائل أن يتم القضاء على هذه الثورة. فهذه هي مظاهرات 11 ديسمبر وهذا هو الإطار الحقيقي الذي يمكن لنا أن نضع فيها هذه المظاهرات. والكل يعلم أن الجنرال ديغول عندما جاء إلى السلطة أو أوصله العسكر أو أوصله الجيش إلى السلطة ذات يوم من أيام مايو 1958 كان ذلك بهدف القضاء على الثورة الجزائرية. ونحن نعرف جميعا أن شارل ديغول عندما توجه إلى قصر الإليزي حمل في حقيبته 3 مشاريع كانت هذه المشاريع كفيلة بأن تقضي على الثورة الجزائرية، لكن صمود الشعب الجزائري وقوة الثورة الجزائرية وعناد الشعب الجزائري جعلت هذه المشاريع تتحطم مشروعا تلو الآخر على صخرة الثورة الجزائرية التي كانت صخرة صلبة جدا وقوية جدا.
أستاذ دحمان تواتي، استمعتم منذ قليل إلى أخينا الدكتور إبراهيم لونيسي أستاذ بجامعة بلعباس حول السياسات أو الاستراتيجيات التي جاءت بها السلطة الفرنسية في الجمهورية الخامسة. الجزائريون أو الثورة الجزائرية واجهت الاستعمار الفرنسي بهذه الاستراتيجية الجديدة، استراتيجية تحريك الشعب من خلال المظاهرات. هذه المظاهرات يعني من أين بدأت ولماذا بدأت من هذا المكان بالذات، ثم إلى أين اتسع نطاق هذه المظاهرات وما هي المطالب الرئيسة التي كانت في سياق هذه المظاهرات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال الشيء الذي ذكرته في بداية قلت أن أشكال مقاومة الشعب الجزائري مختلفة. بدأ بالعمل الثوري المسلح مع أول نوفمبر، ولكن الثورة رأت في هذه المرحلة التاريخية بعد اجتماعات للمجلس الوطني للثورة الجزائرية أن تستعمل أو تغير وسيلة الصراع باستعمال الانتفاضة الشعبية، وهذا الانتفاضة الشعبية تبدو للوهلة الأولى أنها جاءت هكذا يعني صدفة، ولكن في الحقيقة هناك استراتيجية قائمة للثورة تصور لطبيعة الصراع الذي كان أحد أهدافه الأساسية هو السيطرة على الشعب أو من يكون معه الشعب الجزائري. والثورة الجزائرية أثبتت من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة بأنها يعني تتكيف مع الواقع. متى تم غلق الحدود واستعمال هذه الحقائب التي ذكرها الدكتور إبراهيم، العملية الكبرى، عملية شال اللي بدأت في شهر فبراير 59 من الولاية الخامسة، استعمال سلم الأبطال، استعمال مشروع قسنطينة، زيادة عدد القوات، استعمال الحركة والقومية، هذه الثورة تكيفت مع هذا الواقع بتدويل القضية الجزائرية، بإخراجها من النطاق الفرنسي، بجعل الشعب هذا الذي قيل أن معركة الجزائر قد قضت يعني ماسيو الفرقة العاشر على مقاومته في منطقة الجزائر وغيرها، جعله يكذب الأطروحات الفرنسية ويتحرك جماعيا أمام وسائل الإعلام لتدويل القضية. فهذا الحركة هي تدخل في استراتيجية الثورة التي اعتمدت في هذه المرحلة الأخيرة من الثورة، اعتمدت استراتيجية الانتفاضة الشعبية. والحقيقة أنا برأيي يجب أن ننظر إلى 11 ديسمبر أيضا من جانب يعني هناك طرف دائما كان مغيب ولا يتكلمون عنه، ولكنه كان طرف فاعل في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، هو لوبي الكولونيالي، جماعات الملاك الكبار المتطرفون هؤلاء أصبح أصحاب الأملاك مع العسكريين. هؤلاء نعرف بأن نفوذهم ازداد. لاحظ أنهم في 6 فبراير 56 ضربوا جيمولي بالطماطم وأجبروه على عدم تعيين الجنرال كاترو الذي أشيع عنه أنه تخلى على سوريا ولبنان وأنه جاء الجزائر لكي يتخلى عن الجزائر الفرنسي، وعينوا بدله عينوا روبرت لاكوست
صاحب الربع ساعة الأخير.
نعم صاحب الربع ساعة الأخير الذي تكلمنا عليه. طبعا هؤلاء المتطرفون بهذا العمل ازداد نفوذهم، خاصة أنهم أسسوا ما يسمى ب الزينيتي تيريتوريال، يعني الوحدات الإقليمية اللي هي من المدنيين المجندين. هذا أصبح عندهم وسائل إعلام كما ليكو دالجي اللي يشرف عليها دو سيريني، هذا الرجل المتطرف اللي يلعب دور كبير في توجيه الأوروبيين توجه متطرف ضد كل محاولات الإصلاح، ولكن له دور في إسقاط الجمهورية الرابعة. أيضا لاحظوا بأن عندهم تنظيمات سرية واكتشفت في كثير من الحالات، وقامت بأعمال إجرامية ضد الجزائريين، ضد الشعب وضد الثورة، تعذيب الفيلا سيجيني، ما قام به روبر مارتل ناحية الشبلي، وغيرها من المناطق، مناطق الوطن الأخرى. هذا الأقلية الأوروبية المهيمنة في الجزائر هي التي قامت بالانقلاب الذي أشار إليه الدكتور إبراهيم في 13 فبراير 1958.
تقصدون ماي؟
نعم
13 ماي
عفوا،
نعم
58، وجاءوا بالجنرال ديغول كي يقضي على الثورة، ومتهمين الجمهورية الرابعة بالفشل والجمود، وأنها ساهمت في تدوير القضية الجزائرية بفشل عدوان ثلاثي، بفشل عدوان الصغير سيدي يوسف، باختطاف، طبعا حملوها المسؤولية، وأنها تتصل اتصال سري بجبهة التحرير، وكانوا يريدون رجل أو سلطة أخرى تقوم بتدمير الثورة، ولكن اختيارهم جنرال ديغول يبدو لي أنه يعني نادموا عنه كثيرا. الجنرال ديغول يعرف طبائعهم، فهم في خلال الحرب العالمية الثانية لم يكونوا إلى جانبه، بالعكس كانوا مع الماريشال بيتا متطرفين، ولما جاء في هذه اللحظة التاريخية وكأنه فرض عليهم، وكانوا يريدونه رجل ليقمع الثورة، ولكنه هو عنده شخصية أخرى كان يريد تطبيق برنامج آخر. ونحن نعرف بأنهم هم أي شخص يأتي إلى الجزائر يريد إيجاد الصف الانتخابي الواحد أو يتكلم على مساواة أو فرض الديمقراطية في الجزائر
يسقط
ويقضى عليه. جنرال ديغول كان عليه أن يتحدى هذا القوة، السلطة، سلطة الكولون. بالتالي أبدأ أول عمل قام به كان 16 سبتمبر 59، عندما تكلم أول مرة على كلمة محظورة لا يتكلم أي أحد، وهي فكرة تقرير المصير كخيار من الخيارات.
ولكن قبل هذا تكلم عن الجزائر الفرنسية أيضا.
نعم سنتكلم عن ذلك، تكلم عن الجزائر الجزائرية بمفهومه الخاص، وهي الجزائر،
لا أقصد الجزائر الفرنسية.
نعم تكلم عن الجزائر الفرنسية ومشى معها إلى أبعد الحدود، ولكنه وجد بأن هذه اللي سمها فيما بعد بجزائر السيد الوالد قد انتهت، لالجيري دو باباي فيني، هكذا قالها لروبر لافون مدير جريدة ليكودورون، قال له إن الجزائر السيد الوالد التي تلعبون فيها أنتم دور الأسياد والجزائريين دور العبيد هذه لا تسبب إلا المشاكل لفرنسا. وبالتالي رأى أن المشكلة أيضا هي مشكلة ديمقراطية أيضا في الجزائر، ولذلك قلت مع 16 سبتمبر بعد تجريب خطة شارل الكبرى المدة طويلة بدأ يشعر بأن لم يأتي خطة شارل لم تأتي إلا بنتائج جزئية، وبدأ يغير سياسته. بتكلم أول مرة على يعني بعد 9 من تطبيق نحسبه من شهر فبراير إلى غاية سبتمبر، اكتشف بأن مخطط شارل رغم استعماله لوسائل تقنية كبيرة لم يستطع القضاء على ثورة جزائرية، ولذلك هو بعد 9 ألقى هذا الخطاب اللي قال فكرة تقرير المصير، وقال بأن الجزائر هتكون في حالتين، حالة شراكة أو حالة انفصال. في حالة اختيار الانفصال سيقوم بتجميع الأوروبيين في المدن الكبرى ويفصل الصحراء عن تراب الجزائري.
يعني لم يكن تقرير مصير فعلي وحقيقي كمان.
نعم هي مناورة في سلسلة المناورات التي خرج بها جنرال ديغول. في كخطوة ثانية لاحظوا بأن هذا الخطاب أدى إلى ردود فعل كبيرة داخل الأوساط الأوروبية في الجزائر. بعض العسكريين بدأوا يخرجون بتصريحات هنا وهنا، منهم الجنرال ماسي الذي تكلم مع إحدى الجرائد الألمانية وقال بأن هذا كأنه تخلي عن الجزائر الفرنسية، ولهذا قام الجنرال ديغول بتحويله إلى قيادة القوات الفرنسية تابعة للحلف الأطلسي في ألمانيا. ثم لاحظوا بأن الأوروبيين بعد هذا الخطاب قاموا بمظاهرات جونفي 1960 التي تسمى لباريكاد، واستعملوا فيها الوحدة
يوم الحواجز يعني.
نعم يوم الحواجز، قتلوا فيها أكثر من 20 دراكي فرنسي، وهذا كان يعني أن النزعة الفاشية في الجزائر تتنامى، وإذا ما تغلبت هنا مع هذا العدد الكبير من القوات الفرنسية الجزائر فإنها ربما ستقوم بقلب نظام الحكم في فرنسا كلها. ولذلك بدأ تسارع الأحداث. قرر الجنرال دوغول المجيء إلى الجزائر في 9 ديسمبر، نزل في عين تيموشنت، وكان في كل مرة ينزل في مدينة من هذه المدن يجد الأوروبيين حاملين شعارات ضده، يعني بأنه يتخلى عن الجزائر الفرنسية، أنه غير مرغوب فيه، يعني يريدون إجباره على الاستقالة. وخطط له في ناحية شلف أنه يقومون باغتياله، خطوا لاغتياله في ناحية شلف، وهو يمشي في كل منطقة من المناطق يجد صفين، يلقى صف الأوروبيين يقولوا الجزائر فرنسية، وصف آخر يلقى الجزائريين يتكلموا عن الجزائر جزائرية.
دكتور إبراهيم لونيسي، أستاذ إبراهيم، رجاء أنا أربط بينك وبين ما تفضل به منذ قليل أستاذ دحمن تواتي. جاء هذا الرجل بسياسة جديدة بدأ بها حسب علمي من جوان 1960 فيما عرف بالجزائر الجزائرية. طيب هذه الجزائر الجزائرية، ما مفهوم الجزائر الجزائرية بالنسبة لدوغول؟ ثم الثورة ما حركت الشعب الجزائري في هذا الوقت بالذات في ديسمبر 60 تزامنا مع زيارة هذا الرجل، ما هي استراتيجية الثورة؟ يعني هل هناك ظروف محيطة بالمظاهرات، ظروف دولية أقصد بالمظاهرات؟ يعني
بالنسبة للفرنسيين يعني تعودوا على طرح هذه مثل هذه الشعارات، في البداية بدأوها جزائر فرنسية وحاولوا أن يختموها بجزائر جزائرية، ومفهوم الجزائر الجزائرية بالنسبة لي هو لا يختلف كثيرا عن الجزائر الفرنسية. فعندما يقول الجنرال ديغول الجزائر الجزائرية فهو يعتبر أن الكولون، أن المعمرين الفرنسيين الذين كانوا هنا في الجزائر بأنهم جزائريين، أي أنهم يتساوون مع سكان الأصليين لهذه البلاد. فكلمة الجزائر الجزائرية لا فرق بينها وبين الجزائر الفرنسية، هذا حسب اعتقادي أنا على الأقل. وبالتالي أنا ضد مصطلح، أو الذين ما زالوا يتشدقون إلى اليوم بمصطلح الجزائر جزائرية. طبيعة الحال لأنه هذا المصطلح مصطلح استعماري، أي أن الجزائر، لأن الجنرال ديغول هو في حد ذاته يقول في مذكرته أن الجزائر ليست شعبا واحدا، إنما هي شعوب متعددة، من بين هذه الشعوب الفرنسيين والإسبان والإيطاليين الذين كانوا موجودين في الجزائر، أي بشكل عام هؤلاء المعمرين. وطبيعة الحال هذه مقولة جون توريز الحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان يقول أن الجزائر أمة في طور التشكل.
تقصدون موريس توريز؟
موريس توريز نعم.
تفضل أستاذ، معذرة.
ونشوف أن الشعارات التي رفعت تقريبا في مظاهرات 11 ديسمبر، الجزائر حرة، تحيا جبهة التحرير الوطني، تحيا فرحات عباس، قليل جدا من رفعوا شعار الجزائر الجزائرية، ولكن حاولنا نحن الآن أن نقول بأنهم كانوا يرفعون شعار الجزائر جزائرية. طبيعة الحال هذه المظاهرات، مظاهرات 11 ديسمبر كما قلت من قبل، أنها أقنعت الجميع وجعلت الجميع يتأكد أنه من الاستحالة القضاء على هذه الثورة. فنلاحظ أن المظاهرات بدأها المعمرون ثم بعد ذلك قلبها عليهم الجزائريين، أي يمكن القول أن نقول أن جبهة التحرير الوطني قلبت الطاولة على المعمرين وحتى على الجنرال ديغول عندما خرج الشعب الجزائري إلى الشوارع يوم 11 ديسمبر مناديا بحياة الجزائر، مناديا بحياة جبهة التحرير الوطني، ومناديا بحياة فرحات عباس الذي كان بطبيعة الحال المنادات بحياة فرحات عباس ليس لشخصه إنما لما كان يمثله على أنه كان رئيسا للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي كانت تتحدث باسم هذا الشعب باسم جبهة التحرير الوطني. والدليل على أن جبهة التحرير الوطني تمكنت فعلا من السيطرة على هذه المظاهرات وتوجيهها بشكل محكم هو بعد أن قام فرحات عباس بتوجيه ندائه أظن يوم 15 ديسمبر 1960 طالبا في الشعب الجزائري توقيف هذه المظاهرات. نجد أن جميع الجزائريين دخلوا إلى بيوتهم وأوقفوا فعلا هذه المظاهرات، وهذا دليل قاطع على أن جبهة التحرير الوطني هي التي نظمت فعلا لهذه المظاهرات. وإليك الخط.
دكتور إبراهيم رجاء أريد أن أبقى معك في هذه المسألة بالذات، ألا ترون بأن المظاهرات تزامنت أيضا مع فشل أول لقاء بين الثورة الجزائرية وبين السلطة الاستعمارية الفرنسية في لقاء مولان، وكيف أهين الوفد الجزائري من طرف السلطة الاستعمارية الفرنسية في ذلك الوقت؟
نعم نعم فعلا هذه القضية صحيحة، ويمكن القول أن مظاهرات 11 ديسمبر كانت رسالة موجهة للقيادة الفرنسية بضرورة الدخول في مفاوضات جادة وجدية مع جبهة التحرير الوطني. ونحن نلاحظ أنه فعلا بعد مظاهرة 11 ديسمبر 1960 بدأت فرنسا فعلا تدخل في مفاوضات جدية مع الجزائريين، وإن حاولت أن تتماطل من حين لآخر إلا أن الجزائريين كانوا بالمرصاد لهذا التماطل، حتى رضخ الجنرال ديغول نهائيا للتفاوض مع جبهة التحرير الوطني. طبيعة الحال رضوخ الجنرال ديغول للتفاوض مع جبهة التحرير الوطني كان بسبب قوة الثورة الجزائرية التي يقول عنها الجنرال ديغول في مذكراته هي الجزء الرابع لإسبوار أو الأمل بأن الجزائر قد تحولت إلى صندوق للأحزان بالنسبة لفرنسا، أن أسمع صوت الأمهات الثكلى في أبنائها الذين أصبحوا يعودون في النعوج إلى فرنسا، وبالتالي يجب إيقاف هذه الكارثة التي بدأت تحيط بفرنسا، حتى أن ميزانيتها أو أن الدولة الفرنسية أصبحت على وشك الإفلاس، وهذا كله بسبب الثورة الجزائرية، وهذا كله موثق وموجود في مذكرات الجنرال ديغول مكتوب بخط يده وبلسانه في هذه المذكرات، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يزايد وأن يقول كلاما غير هذا.
دكتور إبراهيم أبقى معك رجاء من باب التخفيف على النفس يعني، وأرجو أن تجيبوني بعجالة. وهنا الوفد الجزائري في مولان فكانت المظاهرات يعني، ورد عليها الجزائريون بمظاهرات ديسمبر. ألا ترون بأن الجزائري لا يقبل الإهانة في كل مرة يتحرك بمجرد أن يهان تحدث أو يحدث ما يحدث؟
لم أسمع السؤال جيدا.
قلت يعني نحن أهنا في لقاء إيفيان لقاء مولان في عام 60 من طرف الفرنسيين بأن عمل الوفد الجزائري وكأنه عبارة عن قطاع طرق، فكانت المظاهرات كرد فعل على ذلك. ألا ترون بأن الجزائري لا يقبل الإهانة والتاريخ يعيد نفسه؟
بدون شك أنه فرنسا حاولت أن تعامل قادة الثورة الجزائرية على أنهم قطاع طريق، على أنهم همج، على أنهم إرهابيين، على أنهم قتلة، على أنهم متوحشين، إلا أن الرد كان سريعا من الشعب الجزائري، وأن هذا الشعب شعب أبي لا يقبل أبدا بأن يهان في كرامته وفي شرفه. فبمجرد أن فرنسا حاولت أن تملي شروطها على قادة الثورة إلا ونجد أن هؤلاء القادة يرفضون ذلك، وأجبر فرنسا العتية القوية أن تتفاوض معهم الند للند، بل وأن ترضخ لشروطها هي، لشروط الجزائر. فرنسا كانت تقول الصحراء لا تدخل في المفاوضات، لكن أجبروها على أن يدخلوها في المفاوضات. فرنسا كانت تقول لا مفاوضات إلا بعد وقف القتال، لكن فرضوا عليها وأجبروها أن تتفاوض رغم أنفها والقتال متواصل، وأن هذا القتال لم يتوقف إلا بعد أن تم التوقيع النهائي على كل المشاكل بين الجزائر وفرنسا، وكان ذلك يوم 19 مارس 1962.
أبقى معنا دكتور إبراهيم بارك الله فيكم. أستاذ لحمان تواتي، ماذا تضيفون في هذا المقام؟
أقول يعني الجنرال ديغول في لقاء مولا جوان 1960 لم يكن مقتنع بالمفاوضات، وبالدليل أنه في نفس الوقت كان يلتقي كان ينفذ عملية أوبراسون تيلسيت، يعني هي عملية سرية اللي يتنقلوا فيها قادة الولاية الرابعة إلى قضية سي صالح المعروفة بالصالح، كان يقوم بعملية أخرى بقصد فرض هدنة في الولاية الرابعة يوسعها نحو المناطق الأخرى، وبالتالي ينقل قواته ويقضي على الثورة. على كل حال أنا أقول هذه الجزائر الجزائرية كان يريدها لأن تكون من الجزائريين الذين صنعتهم المدرسة الاستعمارية الفرنسية، هؤلاء يصنعهم دفعة لاكوست ومشروع قسنطينة وغير ذلك. كان يريد أن يجعل الجزائريين في الإدارة الجزائرية يكونون مخلصين لفرنسا. هو حاول إدخال كثير من الجزائريين في هذه المسؤوليات، بوعكوير أدخل، هذه قارة سيد قارة أدخل، وناس آخرين داخل لديبارتمون يعني المقاطعات وفي البلديات وفي الدوائر، حتى يظهر وكأنه إنسان جاء ليملأ الأرض الجزائر عدلا بعد أن ملئت جور. حاول يظهر بمظهر أنه مخرب، بل أكثر من ذلك أنه أنشأ حركة سرية كان يقودها لوسيان بيترلا زعيم البربوز، هذا تسمى حركة من أجل التعاون، بحيث يظهر الجنرال ديغول بأنه في مقابل هؤلاء المتطرفين هو إنسان يعني جاء ليغير السياسة لكي يجعل الجزائر في أحسن الظروف. وهناك من الجزائريين من اقتنعوا بهذا الفكرة وظلوا يرددون ذلك بعد حتى بعد الاستقلال، يقول الجنرال ديغول هو الذي أعطانا وكذا. في الحقيقة الثورة الجزائرية أجبرته على ذلك وأفشلت مشاريعه، وهذا ما جعله يتخبط ويصطدم بالكولون في الجزائر، بحيث أنهم قلت بعد مظاهرة جونبي 60 لباريكاد قام الكولون بتأسيس جبهة الجزائر الفرنسية فرون دو لالجيري فرونساز. هذه الجبهة بدأت يعني توسع من مناضليها، تجمع الأموال وتحاول بكل الوسائل لاغتيال الجنرال ديغول أو إجباره على الاستقالة، وهي التي استقبلته في جميع المدن هذه ومنها مدينة الجزائر في 11 ديسمبر. ولكن الثورة التحريرية كانت عينها يقظة ولا تريد أن تترك المجال لهؤلاء المتطرفين لوحدهم، لا بد لها أن تتدخل وفق المناسب، وفعلا تدخلت الثورة في البوليدة وقبلها في أماكن أخرى وفرضت معادلتها على 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 الجنرال ديغول، وخلاته يقتنع بأن الشعب الجزائري هو مع جبهة التحرير وليس معه ولا حتى مع كولون، و ذلك من خلال التدفق الشعبي الكبير، من خلال الشعارات التي ذكرها الدكتور إبراهيم اللي رفعها، تحية الجزائر الجزائرية، تحية يعني فرحة عباس، يحيى الاستقلال، تحت جبهة التحرير، هذه كلها أقنعت الجنرال ديغول، قال بنفسه قال إن الذي رأيته وشاهدته هو الحقيقة ويجب أن أزن به المشكلة الجزائرية في المستقبل. هذا قاله في مذكراته، وهذا الذي جعله يجلس مع الثورة في شهر فبراير في مدينة إيفيون فبراير 1961. ويجب أن أقول هنا أن من نتائج هذا المظاهرات، إذا كان مازال يسمح الوقت أقول،
هو أستاذ تواتي هو يسمح الوقت، ولكن أنا أريد أن أقول فقط يعني قلت ديغول أنه يحاول أنه يتفاوض مع الجزائريين، لكن نحن لا نريد الحديث كثيرا عن فرنسا، نريد الحديث أكثر عن المظاهرات وعن الدولة الجزائرية في ذلك الوقت الممثلة في الحكومة المؤقتة كيف كانت تحرك الشعب. نحن نعرف بأن ديغول فيما بعد ستكون محاولة انقلاب ضده في أفريل من عام 1961 حينما بدأ في التفاوض، لكن المظاهرات بدأت يوم 9 وانتهت يوم 16، أسبوع كامل من التظاهر من عينت موشنت غربا إلى عنابة شرقا إلى مدن الجنوب. ماذا حققت هذه المظاهرات للشعب الجزائري؟
في الحقيقة
أقصد النتائج طبعا.
نعم، هذه المظاهرات جاءت في الوقت المناسب.
نعم،
حققت عدة أهداف، منها أولا أنها كانت بمثابة بالون أكسجين بالنسبة للثورة في الداخل، إذ يعني قدمت هدية كبيرة للمقاتلين المجاهدين في الداخل، بحيث صرح الشعب الجزائري بجميع فئاته بهذا التدفق الكبير في الشارع بأنه مع جبهة التحرير وليس مع الجنرال. وهنا سقطت كل المزاعم والأطروحات اللي كان يطلقها الإعلام صوت البلاد واللي يطلعها الإعلام الاستعماري في الداخل والخارج. خلاص تأكد للفرنسيين بأن الجزائر فرنسية ماتت إلى الأبد.
وكذلك الجزائر الجزائرية التي جاء بها دوغول.
نعم ماتت إلى الأبد وأن كل الشعب مع الاستقلال ومع جبهة التحرير. شيء آخر هو أن هذا المظاهرات أدت كما قال واحد من الضباط الفرنسيين إلى ما يسمى بديميافو بسيكولوجي. يعني في وقت اللي كان الجيش الفرنسي يعتقد بأنه منتصر بأنه يحكم غلق الحدود بأنه نفذ عملية كبرى تعشال وأنه حقق نتائج في ميدانية يجد بأن الشعب في هذه اللحظة يصبح ضد يعني يعزم بأكثر مما فات بأنه ضد فرنسا وضد الاحتلال الفرنسي. شيء آخر اقتناع جنرال دوغول قلت هذا الأمر أدى إلى خيبة أمل كبيرة للأوروبيين اللي قام الجنرال دوغول بسرعة بحل جبهة الجزائر الفرنسية مصادرة أموالها. قبل مصادرتها بالمناسبة قام جو ماري لوبان بسحب أموالها اللي هو الآن
رئيس الجبهة الوطنية المتطرفة
أسرع وهي أموال كثيرة سحب من حسابها. شيء آخر هو أن الجنرال دوغول بعد هذه قلت بعد حل جبهة الجزائر الفرنسية لجأ المتطرفون في الجزائر إلى تأسيس حركة لوياس شهرين بعد هذا التاريخ.
نعم في فيفري 61
وهي حركة معروف بأنها حركة إجرامية منظمة
ما تزال أثرها إلى اليوم.
نعم. ما زال بعض رجالتها إلى غاية اليوم. هذه الحركة عملت المستحيل لضرب المفاوضات منع قيام المفاوضات باغتيال الجزائريين عشوائي بمحاولة اغتيال جنرال دوغول بمحاولة تقسيم التراب الوطني
بحرق المكتبة الجامعية
بتدمير سياسة تدمير الشامل. رفعوا في إحدى منشوراتهم قالوا الآن سنترك لكم جزائر 1830.
طيب أريد أن أشكر الأستاذ ولكن أحيل لكم السؤال أستاذ دحمان تواتي باختصار شديد. هل هناك علاقة بين مظاهرات ديسمبر 60 وأكتوبر 61؟
نعم دون شك. إذا كانت مظاهرة 11 ديسمبر 1960 قد حققت تدويل القضية الجزائرية لأنه بعد ذلك في 15 ديسمبر نظن تطرقت هيئة الأمم المتحدة للملف الجزائري. نفس الشيء ما وقع في 17 أكتوبر 1961 في باريس بل أن مظاهرة باريس كانت يعني أكبر. لماذا؟ لأنها كانت من عاصمة الاحتلال وفي التراب الفرنسي وأمام كل وسائل الإعلام الدولية. وهناك يعني تأكد لجنرال دوغول بأن الثورة الجزائرية الآن لم تعد في مرحلة الدفاع الآن هي تتحكم حتى في الجزائريين اللي في فرنسا بعد ما كان يتقاسمهم مع الحركة الميصالية. الآن تأكدوا بأن جبهة التحرير لا يتبعها الشعب الجزائري في الجزائر فقط وإنما الشعب الجزائري اللي هو في المهجر. وهكذا كان عليه أن يعني يواجه هذه الثورة اللي كانت في كل مرة تقوم بالمبادرة في كل مرة تنقل العملية للتراب الفرنسي سواء العملية العسكرية أو السياسية وغير ذلك. وهكذا فرضت ثورة استراتيجيتها على الجنرال دوغول وأخلطت أوراقه ودفعت به إلى الصدام مع المتطرفين في الجزائر. وهذا الصدام اللي شكلته لوياس سيخدم القضية الجزائرية مع جرائمها سيخدم القضية الجزائرية فيما بعد.
دكتور إبراهيم هناك سؤال خاص لك ولزميلي وأخي تواتي دحمان. أنتم الآن رئيس اللجنة العلمية في جامعة بلعباس، هل لديكم تصورات في مجال البحث العلمي لتوجيه الطلبة سواء في مذكرات الليسانس أو في مذكرات الماجستير لدراسة هذه المآثر التاريخية المتعلقة بالمظاهرات مثلا أو وقائع تاريخية أخرى مرتبطة بالثورة وبالحركة الوطنية وبتاريخ الجزائر بصورة عامة؟
بدون شك يجب على طلبتنا في مذكرات التخرج وحتى في مذكرات الماستر وحتى في مذكرات الماجستير أن يتوجهوا إلى مثل هذه الموضوعات التي ما تزال غامضة وتحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تعمق. هناك موضوعات كثيرة جدا مثيرة للجدل ومثيرة للنقاش يجب على طلبتنا أن يهتموا بها وأن يعملوا على دراستها.
هل تشرفون أنتم الآن على رسائل في هذا المقام؟
بدون شك أنا أشرفت وما زلت أشرف على مذكرات في موضوعات خاصة بالثورة الجزائرية وبتاريخ الجزائر خلال القرن 19 وخلال القرن 20 سواء الحركة السياسية أو المقاومة الشعبية وغيرها.
شكرا دكتور. سأنهي معكم وأشكركم على كرم إصغائكم وسهركم معنا في هذا اللقاء الكريم. بارك الله فيكم دكتور إبراهيم لونيسي، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في أعمالكم. شكرا جزيلا. تفضل
بارك أستاذ. الله فيك صاحب.
نعم، أنا بدوري أيضا أشرفت على عدة مذكرات في جامعة العقيد أحمد دراية بأدرار. هناك وجهت طلبتي نحو الاهتمام بتاريخ الثورة التحريرية في المنطقة، ولا سيما أنها يعني ما زالت مجهولة مع أن مآثرها كثيرة وأعمالها بطولية. فكثير من الناس لا يعرفون مثلا ثورة المهارية في منتصف شهر أكتوبر 57، والتي
1957
نعم، والتي تبعتها معركة كبيرة في حاسي غامبو في 21 نوفمبر 1957.
هل وجهتم الطلبة لهذا؟
نعم نعم نعم، لقد ألفنا كتابا في هذا أنا وزملائي في جامعة العقيد درايا، وأشرفت على مذكرة لطالبتين عن محتشد حاسي ساكا، وهو غير معروف في الصحراء الجزائرية. محتشد حاسي ساكا محتشد من بقي مدة عامين، وهو من أسوأ المعتقلات والمحتشدات، وقعت فيه مآسي بشرية كثيرة. أيضا وجهت طلبتي نحو مواضيع متعلقة بالثورة في المنطقة، والآن هناك يعني عدد كبير من الطلبة يهتمون بالحركة الوطنية هناك، بالثورة التحريرية، بكل ما يتعلق بالثورة التحريرية.
أيها السادة والسيدات، أريد أن أشكر شكرا جزيلا الأستاذين الفاضلين اللذين تفضلا بالسهر معنا في هذه الحصة، الأستاذ دحمان تواتي أستاذ التاريخ بجامعة أدرار، وهو باحث مرموق في تاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية المباركة. الشكر كذلك لأخي وزميلي الدكتور إبراهيم لونيسي أستاذ بجامعة بالعباس، وهو رئيس اللجنة العلمية بقسم التاريخ هناك، يعني معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية. الشكر للمخرجة الأخت آسيا بالرزاق، وإلى التقنية الأخت كريمة. أكرر لكم شكري وامتناني على كرم إصغائكم، وأقول لكم إلى لقاء قريب بمشيئة الله وتبارك وتعالى في حصة أسوار التاريخ.
أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.